الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وعنوان الموضوع في لقائنا هذا الابتلاء وأجل الغايات موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الابتلاء وأجل الغايات. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رب العزة جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها عدا وفهمها معنى وتعبد لله عز وجل بمقتضاها. ومن أسمائه الحسنى جل جلاله وصفاته المثلى جل وعلا أنه الحكيم سبحانه جل وعلا، الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها وفي محلها اللائقة بها سبحانه جل جلاله. ومن معاني اسمه الحكيم أنه الحاكم، الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل، والخلق كلهم محكومون فله الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. حكم على عباده بقضائه وقدره وحكمه الكوني، وحكم بين عباده بدينه وشرعه، ثم يوم القيامة يحكم بين عباده بين فضله وعدله جل جلاله. فالحكم لله جل وعلا، القائل في كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، فالحكم لله وحده سبحانه جل جلاله. فكما ذكرت حكم على عباده بقدره الكوني، خلقهم كما يشاء واستعملهم فيما يشاء، در عليهم أرزاقهم وأعدهم ومنحهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحكم بينهم بدينه وشرعه، فأرسل ملائكته بكتبه على أنبيائه ورسله ليعرف خلقه بذاته جل وعلا، فعرفنا على ذاته بذاته، لذلك عرفناه جل جلاله بآياته ومخلوقاته، عرفناه بآياته الشرعية بالكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، من خلالها عرفنا ربنا جل وجل على ذاته
بأقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا، وعرفناه بمخلوقاته التي بثها في كونه، سموات نراها بلا عمد، أرض ممهدة، جبال كالأوتاد، بحار، محيطات، أنهار، حيوانات، طيور، جمادات، الكل يدور في فلك التسبيح بحمد الخالق جل جلاله. ومن مخلوقاته العقول المتدبرة التي تتدبر آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية فتصل إلى الإيمان بأن الواحد الأحد هو الله رب العالمين. الحكم له جل وعلا، ألا له الخلق والأمر. إذن من معاني الحكيم أنه الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل جل وعلا. ومن معاني اسمه الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها بحكمة، يضع كل شيء في الموضع اللائق به لأنه الحكيم جل جلاله. فما خلقنا عبثا ولا تركنا هملا، بل خلقنا لغاية وحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن خلق الخلق بحكمة، بل ما أنعم علينا بنعمة إلا لحكمة، وما اختبرنا وابتلانا بابتلاء إلا لحكمة، فما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، وما أخبر بخبر إلا لحكمة، لأن من أسمائه الحسنى الحكيم ذو الحكمة. بل وهناك معنى ثالث لاسمه الحكيم، أنه المحكم جل وعلا الذي أتقن كل شيء خلقه، فخلق كل شيء بإتقان وبحكمة متناهية، فلا ترى في خلقه قط تناقضا أو خللا أو اختلافا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل لا ترى قط في دينه وشرعه وآياته الكونية الشرعية تناقضا قط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الحكيم هو من؟ الله جل جلاله. فمن حكمته أنه يبتلي خلقه، فالابتلاء لحكمة، فالابتلاء يقود إلى أجل الغايات وأكمل النهايات. يبتليك ليغفر لك ذنبا، يبتليك ليرفع لك درجة، يبتليك ليمكن لك، يبتليك ليقودك إليه، فما من شدة إلا وهي بمعنى الشدة. إذن يبتليك لحكم وغايات، فالابتلاء يثمر أجل الغايات، أي أعظم الغايات والمقاصد، ويثمر أكمل النهايات لمن علم أن الحكيم هو الله، فرضي بقضائه وقدره، وعلم أنه ما أعطى إلا لحكمة وما منع إلا لحكمة. سبحانه جل جلاله يختبر عباده طارة بالعطاء، ويختبرهم طارة بالمنع، يختبرهم طارة بالنعم، ويختبرهم طارة بالنقم. لماذا؟ لحكم جليلة وعظيمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وسبيل اليقين أن تعرف ربك بأسمائه، وأن تعرف خالقك بصفاته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لماذا؟ لأن من أحصاها عرف ربه، ومن عرف ربه جل جلاله حقق الغاية من خلقه، وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين. فإن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، لأنه يعلم أن هناك من الحكم ما غاب عنه. فالابتلاء يثمر أجل الغايات وأكمل النهايات. وللتدليل على هذه الحقيقة، انظروا إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عجالة عاجلة، ونحن في هذا اليوم تتحرى الأمة المسلمة هلال شهر الله المحرم، الذي كان نقلة لبناء هذه الأمة المرحومة بهجرة النبي الأمين من مكة إلى المدينة، لبيان أن الابتلاء يثمر أجل الغايات وأكمل النهايات. فتعالوا في عجالة عاجلة نقف أمام هذا النبي الأمين وهذا الرسول الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الكريم المزكى من ربه، المكرم من خالقه، تكريما ما كرمه الله قط لأحد غير النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، لأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، قبل النبوة وقبل الرسالة عرف نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، لدرجة أن صفته غلبت اسمه، الصفة غلبت الاسم، فكان لا يدعى إلا بالصادق الأمين. الله أكبر. فارق قومه في عبادتهم للأوثان والأصنام، وبغض الله الأوثان إلى قلب نبيه قبل أن يوحي إليه، فكان بعيدا نائيا عن الباطل كلية، بل فارق قومه فيما يشين من أخلاق وسلوك، وكما ذكرت عرف بالصادق الأمين. بل حبب إليه الخلاء أي الخلوة، فكان يذهب إلى غار حراء الليالي المعدودات ليتحنث، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها فيما جاء عند البخاري، أن يتعبد الليالي الطوال. يتحنث نعم، يتعبد نعم، يخلو بالرب العظيم، ينظر في كونه وفي عظيم صنعه، فلا يزيده التفكر إلا عبرة أي عظة، ولا تزيده العبرة إلا عبرة أي دمعة فيها تعظيم للخالق العظيم، دمعة فيها خشية ووجل من الرب الكريم. وهذا شأن عباد الله الصالحين العارفين بالله رب العالمين، إذا نظروا في خلقه وتطلعوا إلى آياته زادهم التفكر عبر عظات. من علم أن الخالق هو الله هل يحزن؟ هل يخاف من المخلوقين وهو يعلم أن العظيم هو الله وأن المتكبر هو الله وأن الجبار هو الله؟ مهلا يا عبد الله، لما الوجل والخوف والفزع؟ لما الشكوى عند كل بلية أو ضيق؟ وما ابتلاك إلا لمنزلتك عنده، ما ابتلاك إلا لحب. كان السلف الصالح إذا ابتلي أحدهم قال مرحبا بحب الله، ما أجملها من كلمة، مرحبا بحب الله، لأنه لا يبتلي إلا من يحب. ضيق عليك أحبك، إنه يغار على عبده، ربما قصرت فغار الرب عليك فابتلاك لتعود، فقل مرحبا بحب الله واعلم أنه ما ابتلاك إلا لمنزلتك، ما ضيق عليك إلا ليوسع، ما ضيق إلا ليوسع، وما منع إلا ليعطي، ولكنك تستعجل. لا تتعجل، لا تتعجل، فإن اختبار ربك لك في ظاهره الابتلاء وفي باطنه المن والعطاء. لو تدبرت، لو تدبرت، لكن القضية في العجلة، يتعجل فيشكو الخالق للمخلوقين، ولا يملك الأمر ولا كشف الضر إلا من بيده الأمر، فافزع إليه، افزع إليه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخلو بربه، ينظر إلى كونه متفكرا متأملا، فيزيده التفكر في الكون عبرة عظة، وتزيده العبرة عبرة دمعة تخرج من مقلتيه تدل على الخشية للعظيم جل في علاه الذي خلق الخلق ودبره. هل من خالق غير الله؟ فلابد أن تطمئن القلوب. الذي له أب لا يخاف، فما بالنا بمن له رب؟ انظر إلى الطفل الصغير يرفعه أبوه عاليا وهو يضحك، لأنه يعلم أن له أب لن يتركه يسقط على الأرض، فيضحك ويسأل والده أن يكرر مرة بعد مرة. لماذا؟ لأن يقين الطفل أن الذي يرفعه من؟ أبوه. فالذي له أب لا يحزن،
فما بالنا بمن له رب؟
له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، أيحزن من له رب؟ أيخاف من له رب؟
إذن هناك خلل في الاعتقاد،
هناك عدم معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالعبرة تثمر عبره.
وذات ليلة طيبة ينزل الأمين جبريل أمين السماء على قلب الأمين محمد في غار حراء، ويضمه كما تعلمون إلى صدره ضمة تهيئة وضمة إعداد من ملك كريم قوي أمين علمه شديد القوة، ويقول اقرأ يا محمد. الإجابة ما أنا بقارئ، أمي لا يقرأ ولا يكتب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ضمه جبريل الثانية وقال اقرأ يا محمد، ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة وهو يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم علم الإنسان ما لم يعلم. بداية التعريف بالرب الكريم، تعرف على ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكفى أنه خلق ليطمئن المخلوق أن له خالقا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن لا تحزن، لا تخاف، من كان الله معه فلا أحد عليه، فكن مع الله. فمن عرف الله وصل إلى كل خير، ومن فاتته المعرفة بالله فاته كل خير. وينزل النبي الأمين مضطربا فزعا من شدة وقع الوحي على قلب النبي، فيقول لأمنا خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني، فهيأت له فرشة، ولما استراح وأفاق قص عليها ما سمع ورأى. قالت أمنا مثبتة يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث، تصدق الحديث وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتكري الضيف، فلن يخزيك ربك أبدا. نعم. وتذهب به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان على علم بالكتب السابقة وتنصر في الجاهلية، وقص عليه النبي ما رأى وسمع. قال يا محمد إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى من قبل، وإنك يا محمد نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك مخرجوك. انظر إلى التهيئة النفسية للهجرة مع بداية أول يوم في الوحي. تهيأ يا محمد أنك ستهاجر، ستطرد من بلدك، بيان لمعالم الطريق حتى لا يستوحش صاحب الرسالة. لا تستوحش يا رسول الله، ستطرد، ستخرج، ستبتلى، تهيئة. فالبيان حتى لا يستوحش صاحب الرسالة والمنهج. ولذلك نقول للشباب اعلموا أن الطريق إلى ربكم ليست سهلة ميسورة، ملأ بالعقبات والابتلاءات حتى تصلوا إليه.
فهو لا يقبل إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالطريق إليه طريق قلوب لا أقدام، لا تقطع بالأقدام إنما تقطع بالقلوب. وجاء بقلب منيب، والقلب السليم هذا حتى تصل إليه لابد أن تبتلى ابتلاءات عجيبة وعظيمة، لأنه فوق قمة جبل وأنت تقف في أسفل الجبل. ولكي تصل إلى القلب السليم السالم لابد أن تتخطى الصعاب والعقبات حتى تصل، عقبات من شهوات ومعاصي وزلات وآفات وابتلاءات، لابد أن تخطو خطوة خطوة حتى تصل إلى قلبك. فعل الحرام عقب على الطريق، لابد أن تتخطى، وإذا أردت أن تتخطى تلك العقبة وقف لك إبليس يحذر ويخوف، لن تستطيع. مدخن عقبة في الطريق إلى الوصول إلى القلب السليم، يريد أن يمتنع لله وأن يتوب إلى الله وأن يبطل هذا الحرام، فيقول له إبليس لن تستطيع، ستتألم، ستمرض. وانظر إلى فلان حاول أن يمتنع عن الدخان فما استطاع، فلا تتعب نفسك، بل ويهون عليه المعصية. أنت تدخن فقط، غيرك يتعاطى المخدرات، غيرك يتعاطى كذا وكذا، غيرك يشم، غيرك أنت، إنها سجارة فقط. ربك غفور، ربك رحيم. غفور لمن؟ غفور لمن؟ لمن استغفر؟ رحيم على من؟ على من يتوب؟ على من يتوب؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كيف يغفر لمن لم يستغفر؟ كيف يتوب على المصر على الذنب ولم يقلع؟ إذن هذا فهم ثقيل. صاحب الفهم يقول قال ربي جل جلاله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا به يقلع عن الحرام ويخطو تلك الخطوة لله، فإذا تقدمت خطوة في هذا الجبل الوعر عندها وجدت سكينة الأمن وبرد الرحمة في نفسه. الله، إذا بك تواجه عقبة بعد عقبة، فهذا يسمع المعازف والغناء، تب إلى ربك. يا أخي هناك خلاف بين العلماء، لا تتشدد، لا تتنطع، مال الدي جي، لماذا تمنعون الأفراح؟ أنتم تريدون الأحزان، إذن دي جي والحج ترقص والحج يرقص والرقص والغناء فرح الناس. هل هذه أفراح أم أحزان أم طمات مهلكات؟ لأنها حرب على القيم ونفقة للمال في الحرام، ثم نشتكي الفقر والحاجة والضيق من أعمالنا ومن بعدنا. ضيق علينا ربنا حتى نعود إليه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فانظر إلى إفساد البر والبحر، أي إفساد الدنيا، يعود عليك بصلاح الدين. الله أكبر، فسدت دنياك بفعلك وبكسبك، إذن تب إلى ربك حتى ينصالح دينك فيضيق حتى ترجع. فالشدة شدة يشدك إليه جل جلاله لعلهم يرجعون. فالذي عرف ربه يترك هذه العقبة ويخطو، فبدلا من سماع الغناء والمعازف يستمع إلى كلام العظيم القرآن الكريم، يستمع إلى الخير والطاعة والعفة والحياة. خطوت هذه الخطوة ستجد برد الإيمان في نفسه وسعادة الإسلام وراحة النفس. وهكذا الأخت المتبرجة السافرة عقبة حتى تصل إلى قلبها السليم، لابد أن تحتشمي، لابد أن تكون الحياء زيك، فتحجبي. كل إلا الملابس. أخبرني مخبر ذهب ليخطب فتاة، قالت أسمع لك في كل شيء لكن ترك البنطلون لا، تغطية الرأس لا، هذه لا أستطيع. الله أكبر، انظر كيف يخوفها الشيطان من طاعة الرحمن. كيف؟ كيف ألبس جلبابة؟ كيف أكون صاحبة حياة وعفة؟ كيف أكون صاحبة حشمة؟ كيف أتغطى فلا يراني الناس؟ لابد أن يراها الناس، يرى الناس مفاتنها، يرى الناس صدرها وذراعها وفخذها، يرى الناس شعرها. إنه الشيطان يا عباد الله. الفتاة التقية النقية التي تعرف ربها تقول لا، كيف أكون سببا في إدخال الرجل الذي انكسر ظهره لتربيتي حر النار؟ إنه أبي الذي قام على تربيتي، كيف أتسبب أنا في هلاكه وفي إبعاده عن رحمة ربه لأنه قصر في تربيتي وما استمعت لنصيحته؟ فلابد أن أخطو تلك الخطوة فألبس زي العفاف طاعة لله رب العالمين. وهكذا كلما خطوت خطوة في جبل العقبات اعلم أنك حينها تصل إلى قلبك السليم، وعندها يفر الشيطان هاربا فلا يقربك بعد، لأنه كما أخبر القرآن قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة السالمة لا يقربهم الشيطان. لماذا؟ لأنهم عرفوا الرحمن، ومن عرف الرحمن فعبده حافظه ودافع عنه ففر عنه الشيطان. عقبات. إذن ستخرج يا رسول الله عقبات، فبد أن تصبر. ولو كنت فيها جزعا لأيدتك ونصرتك. رضي الله عن ورقة ابن نوفل فقد دخل الإسلام بهذه الكلمات، وعندما مات قال النبي إني أرى العبد الصالح في جنة الله رب العالمين. الله وبدأ النبي دعوته بحر وعبد، الحر أبو بكر الصديق والعبد زيد بن حارثة، ومن النساء أمنا خديجة رضي الله عنها، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي دار الأرقم ابن أبي الأرقم بدأ يوحد ربه ويعلم أمته التوحيد. وبدأ الضعفاء والفقراء يسارعون إلى دعوته وإلى منهجه، لأنهم رأوا فيه العدل والإنصاف والرحمة والنقاء والصفاء. وظل يدعو إلى ربه سرا كما أمره وأوحى إليه. وتتوالى الآيات نزولا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اقرأ، هي العلم لابد من العمل، قم الليل إلا قليلا. ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، لابد أن تدعو إلى ربك وتنذر قومك. وبدأ النبي في دعوته ولاق ما لاق من أجلها. أوذي؟ نعم فصبر. أوذي أصحابه؟ نعم. نكل بهم؟ نعم. مع شدة ووطأة الابتلاء أمرهم النبي بالهجرة إلى الحبشة مرة بعد مرة. الله فرارا بالدين حتى نصل إلى أجل الغايات وأكمل النهايات. وشاء الله تعالى في العام العاشر أن تموت خديجة رضي الله عنها، وحزن النبي حزنا شديدا. لماذا؟ كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله رضي الله عنها وأرضاها، وسل الله نبيه وخفف عنه من حزنه على أمنا خديجة وقال يا محمد لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصر لا تعب فيه ولا نصب، عندما ظرفت عين رسول الله وفاء ورحمة على أمنا خديجة. بل يشاء الله في نفس العام يموت عمه أبو طالب الذي كان يمثل خط الدفاع الخارجي عن رسول الله، واشتد حزن النبي الأمين. الله أكبر. يا محمد إن الله معك، يا محمد لا تحزن إن الله معك. يخرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، يعلمهم الإسلام والتوحيد والرحمة. آذوه وسبوه وأمروا السفهاء والصبيان يضربون نبينا بالأحجار حتى أدنوا قدميه صلى الله عليه وسلم. فمن منا عانى من أجل الدين ما عاناه نبينا؟ ضرب بالأحجار وطرد وسب، قالوا عنه الكذاب الساحر الكاهن الشاعر المجنون، وثبت وصبر صلى الله عليه وسلم. يأتيه جبريل معه ملك الجبال يستأذن عليه كما جاء في الصحيح ليطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين ليهلكهما جميعا، ليهلكهم جميعا. فماذا قال النبي الأمين؟ لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أمل النبي فينا يا أمة الإسلام وتحقق أمل النبي، أخرج الله من تلك الأصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. حزن النبي، قوم أدموا قدمي نبيهم. لا تحزن يا رسول الله فإن الله معك. أرسل له في الحال في طريق عودته من الطائف نفرا من الجن ليستمعوا القرآن. الله أكبر. فإذا كان البشر رفضوك نرسل لك طائفة من الجن ليسمعوك ويتبعوك ويؤمنوا بدعوتك ويصيروا دعاة إلى الله رب العالمين في أقوامهم. انظر الابتلاء وأجل الغايات. فآمن نفر من الجن كما جاء في خاتمة الأحقاف، وعاد النبي إلى مكة حزينا وتوالت الأحزان والآلام. يقوم سفيه من سفهائهم ينطر التراب على رأس نبينا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. هل يا ترى نصرت أو نصر على رؤوسنا التراب من أجل ديننا؟ لا لا لا، نصر التراب على رأس خاتم الأنبياء والرسل، بل يسجد بين يدي خالقه. فيأتي سفهاء مكة بسلى جزور بكرش البعير بعد ذبحه كذرات ونتن ونجسات، ويضعونها على ظهر نبينا بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجلنا. وتأتي ابنته فاطمة رضي الله عنها تنظف ظهر أبيها وتبكي، والنبي يقول لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك، إن الله مانع أباك. إذن لابد من تسرية ولابد من تسلية. ينزل جبريل ويخبر النبي الأمين أن الله يستدعيه في رحلة عجيبة عظيمة، يخرج من مكة إلى فلسطين إلى بيت المقدس، ثم يصعد إلى السماوات العلى ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في رحلة الإسراء والمعراج، ويعود لنا بمعراج لهذه الأمة بخمس صلوات في كل يوم وليلة. الله أكبر. الابتلاء وأجل الغايات وأكمل النهايات. ثم يسوق الله إليه نفرا من أهل يثرب يبايعون النبي بيعة أولى وثانية على النصرة والتأييد تمهيدا لإخراجه من مكة. فعلم الصحابة فهاجروا فرادا وجماعات في السر إلى يثرب، ويأتي الصديق ليستأذن من نبينا في الهجرة، فيقول له النبي لا تتعجل يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحباً ففطن الصديق علم أن الصاحب في الرحلة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخرج النبي يا إخوة طرد من مكة من أجل الدين، خرج من مكة مطرودا، وهناك في يثرب في المدينة بعد أن غير النبي اسمها إلى المدينة بنى أمة وأقام دولة، لأن الابتلاء يقود إلى أجل الغايات وأكمل النهايات. توالت الغزوات وينصر الله نبيه ومن معه، وفي العام الثامن عاد فاتحا إلى مكة عزيزا مجبورا، وجاء الذين آذوه بالأمس في صغار عجيب وفي ذل عجيب، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي، والحديث له شاهد في غزوة حنين يقويه. فدخل الناس في دين الله أفواجا، بدأ بحر وعبد في عام الفتح جاء على رأس 10,000 موحد، ودخل الناس في دين الله أفواجا يوم حنين في العام التاسع ذهب على رأس 12,000، 10 من الفاتحين واثنان من الطلقاء، ونصر الله نبيه وأعز دينه. وفي خاتمة حياة النبي قام بحجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين، ثمرت الابتلاء والصبر. فيا أيها المبتلى اعلم أن الابتلاء يقود إلى أجل الغايات وأكمل النهايات، فلا تتعجل، اصبر وسل ربك وخذ بالأسباب، واعلم أن المرض يعقبه الشفاء وأن الضيق يعقبه السعة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله بالخير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في هذا اليوم أن يغفر ذنوبنا، آمين، وأن يستر عيوبنا، آمين، اللهم اغفر ذنوبنا، آمين، واستر عيوبنا، آمين، ألف بين قلوبنا، آمين، فرج الكرب عنا، آمين، اللهم فرج الكرب عنا، آمين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذهم إلى كتابك، اللهم خذهم إلى سنة نبيك، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.